كان النجس وما تولد منه فإنه نجس، فلا يمكن أن يكون الإنسان طاهر وخلق من طاهر يعني من الأصل وهو الطين والماء، ثم بعد ذلك أصبح يتناسل بالنجاسة فهذا من جهة النظر ليس، فهذا من جهة النظر يرد على قول الحنفية والمالكية بنجاسة المني. هذا خلاصة ما يتعلق بحديث عائشة في حكم المني. ثم بعد ذلك جاء المؤلف بحديث أبي السمح، قال: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وأبو السمح هذا من الصحابة، واسمه إياد، رضي الله تعالى عنه. وقال أهل بعض أهل العلم إنه لا يعرف له سوى هذا الحديث، إنه لا يعرف لأبي السمح سوى هذا الحديث، ولم يعرف له حديث آخر لا في الكتب لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد، فلم يعرف عنه رضي الله تعالى عنه إلا هذا الحديث. وهذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه لا بأس بإسناده، وأنه حديث جيد، وأن الحاكم هنا صححه، وإن كان تصحيح الحاكم ليس على إطلاقه دائما، ولكن حكم جماعة من أهل العلم أن هذا الحديث إسناده جيد ولا بأس به. وأيضا مما يدل على مثل هذا الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث أم قيس الأسدية، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه، فأتي بماء فرش عليه ولم يغسله. نعم، فأتي بماء فرش عليه ولم يغسله، يعني ولم يغسل بول الصبي. وهذا الحديث يوافق حديث النسائي هنا، ولعل المؤلف لم يأتي به، ولعل المؤلف رحمه الله تعالى لم يأتي بحديث أم قيس هنا لأنه لا يدل دلالة ظاهرة على بول الجارية، وإلا فهو أصح من حديث أبي السمح هنا، لأنه أخرجه الشيخان، ولكن المؤلف أتى بحديث أبي السمح لأن فيه زيادة بيان، وهو بيان بول الجارية، وإن كان قد يؤخذ بمفهوم حديث أم قيس أن هذا مختص بالغلام، يعني بالصبي، فيفهم منه أن بول الجارية يختلف. ولكن لما كان هذا المفهوم نعم يتطرق إليه الوهم، فإنه أتى بحديث أبي السمح هنا ليقطع الشك، وليدل على حكم بول الجارية وبول الغلام. والحديث هنا أخذ جماعة من أهل العلم أخذه على ظاهره، وأن بول الجارية يغسل غسلا، وأما بول الغلام فإنه يرش وينضح، فإنه يرش وينضح ولا يغسل. وهذا الحديث أشكلت حكمته وعلته على بعض أهل العلم، فقال جماعة إن هذا الحديث العلة فيه تعبدية، فلم يظهر له علة ظاهرة في التفريق بين بول الصبي وبول الجارية، فقالوا إن العلة فيه تعبدية، وبعض أهل العلم ذكر لهذا الحديث عللا، فقالوا: أولا من العلل أن الأمر برش الرش على بول الغلام والغسل لبول الجارية أن بول الجارية من عادته أنه ينتشر أن بول الغلام ينتشر بخلاف بول الجارية أن بول الغلام ينتشر بخلاف بول الجارية ولما كان بول الغلام ينتشر انتشارا كثيرا كان يشق غسله نعم كان يشق تتبعه وغسله وأما بول الجارية فإنه يتجمع في مكان واحد ولا ينتشر لاختلاف مخرج الجارية ومخرج الغلام لاختلاف مخرج الجارية ومخرج الغلام فمخرج الغلام يسبب في انتشار البول وأما مخرج الجارية فإنه يجمع البول جمعا مما يسهل إزالة هذا البول بالغسل وأما الغلام فإنه يصعب تتبعه فإن الغلام يصعب تتبعه ومن ثم غسله فلذلك أمر اكتفي فيه بالنضح والرش فلذلك اكتفي فيه بالنضح والرش هذه علة ذكرها بعض أهل العلم من العلل الأخرى التي ذكرها جمع من أهل العلم قالوا إن بول الغلام يخرج وفيه حرارة بخلاف بول الجارية فإنه يخرج باردا وهذه الحرارة التي تخرج في بول الغلام نعم ساعدت على تخفيف النجاسة ساعدت على تخفيف النجاسة مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي فيها بالرش وأما الجارية لما كان باردا فإن أمرنا فيه بالغسل ولكن هذه العلة ليست ظاهرة هذه العلة ليست ظاهرة وادعاؤها ليس بصحيح ومخالف أو لماذا؟ لأن البول نجس نجاسة عينية فهل يطهر بالتسخين أو تخف النجاسة بالتسخين النجاسة هي نجاسة واحدة سواء سخنت أو لم تسخن وإن كان هذا هو الواقع في بول الجارية والغلام أن الجارية بولها أقرب إلى البرودة وأما الغلام فبوله يميل إلى الدفء والحرارة ولكن هذا لا يعني أنه هو العلة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعني أنه هو العلة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا يكون علة لأمر آخر خارج عما نتحدث عنه ولعل هذا يكون علة لأمر خارج عما نتحدث عنه قال أيضا بعض أهل العلم إن الأمر بغسل بول الجارية ورش بول الغلام هو أن الغلام يتكرر حمله بين النساء والرجال وأن الغلام يتكرر حمله بين النساء والرجال فاكتفي فيه بالنضح والرش بخلاف الجارية بخلاف الجارية ولذلك أمرنا بغسل بولها أمرنا بغسل بولها قالوا أيضا قال بعضهم من ذلك أن الغلام مخلوق من الماء والطين في الأصل لأن آدم خلق من الماء والطين وأما الأنثى فهي خلقت من اللحم والعظم وهي حواء خلقت من إيش من ضلع أعوج فيقولون إن الأصل في الغلام أنه خلق من الماء والطين وأما الجارية فإنها خلقت من اللحم والعظم وهذا أيضا هذه علة ليست بصحيحة هذه علة ليست بصحيحة ولا تدل على النجاسة ولا تدل على النجاسة بدليل أن عذرة الغلام وعذرة الجارية كلاهما نجس وهذا خلق من الماء والطين وهذه خلقت من اللحم والعظم ومع ذلك لم نقل بأن عذرة الغلام يكتفى فيها بالرش نعم لم نقل بذلك. من العلل أيضا نحن ذكرنا كم علة؟ أربع علل. العلة الأولى نعم انتشار بول الغلام بخلاف بول الجارية. ثانيا حرارة بول الغلام بخلاف الجارية. ثالثا تكرر حمل الغلام بخلاف الجارية. رابعا نعم أصل الخلق واختلافه بين الجارية والغلام. والخامس الذين قالوا إن الأمر هنا للتعبد، إنما الأمر هنا تعبدي ولا يظهر منه علة ظاهرة. ولا شك أن لا ليس مطلقا، ليس على إطلاق. إذا كان ظاهرا، إذا كانت العلة ظاهرة يؤخذ بها. ومعلوم أن الحديث إذا جاء مطلقا هكذا ولم يقيد بعلة نعم، فإن العلة حينئذ يختلف فيها أهل العلم، فكل ينظر من وجهه. وهذا الاختلاف دال على الاختلاف بمجموعه مما يؤيد القول بأن الأمر هنا إنما هو تعبدي. لعدم ظهور العلة والاختلاف أهل العلم في هذه العلة والصواب في هذا أن يقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ظهر لنا في ذلك علة أو لم يظهر لنا فيه علة. فعلى أي حال نحن مأمورون بذلك، إن ظهرت لنا العلة أو لم تظهر انتهى الأمر، على أن الجميع الذين يقولون بأن العلة تعبدية أو الذين يقولون بأنها ما ذكرنا من أحد الأمور الأربعة، فالجميع يتفقون على الأصل، وهو أن الغلام يرش من بوله، وأما الجارية فإنه يغسل إذا كان الأمر هكذا فإننا نقول انتهى الأمر بأمره صلى الله عليه وسلم وسواء ظهرت لنا العلة في ذلك أو لم تظهر نعم، فإن هذا لا يؤثر في أمره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث أيضا روي عن علي رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي السمح المذكور أيضا صححه ابن خزيمة والحاكم وحسنه البخاري رحمه الله تعالى. وأما حديث علي فإن نصه فيه ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وحديث علي تكلم فيه بعض أهل العلم، والصواب أنه صحيح كما قال ذلك ابن خزيمة، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبخاري والدارقطني. وذكر الكتاني رحمه الله تعالى أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة وذكره عن 15 من الصحابة، وعد هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، وإن كان في هذا مبالغة، ولكن الصواب أن هذا الحديث صحيح كما صححه جمع من أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله تعالى، حيث إنه حسن هذا الحديث، حديث أبي السمح. نعم. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قولها هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تحته يعني تحكه، تحته أي تحكه، والمراد بذلك إزالة عين دم الحيض، المراد بالحد إزالة عين دم الحيض. وقوله ثم تقرصه بالماء يعني تقرص إيش؟ هذا الثوب، لأن هي سألت في دم الحيض يصيب الثوب، دم الحيض يصيب الثوب. أولا تحته ثم تقرصه يعني تقرص الثوب، والقرص هو الغسل الدلك بالماء، القرص هو الدلك بالماء بالأصابع، يعني كأنه يمسك هذا الثوب ويدلكه بالأصبع، نعم بالماء، فهذا هو القرص. ثم بعد ذلك تغسله الغسل العادي بالماء. فكأن الحديث نعم تنضحه أو تغسله، الأمران إما النضح أو الغسل، يعني النضح مع الحك أصبح المجموع غسلا، نعم أصبح المجموع غسلا. يعني إذا قلنا إنها تقرصه بالماء، تأتي بالماء وتحكه مع النضح، هذا أصبح بمجموعه غسل، أصبح بمجموعه غسل. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أحوال، أولا الحد، نعم، والحد لا يكون إلا ليابس، والحد لا يكون إلا ليابس، ثم القرص بالماء، ثم النضح، ثم القرص ثم النضح. وبهذا قال، وبوجوب هذا قال جمع من أهل العلم عملا بهذا الحديث، بوجوب هذا الترتيب قال بعض أهل العلم عملا بهذا الحديث، وبعضهم قال لا يختلف الحال، فإن كان يابسا فإنه يؤخذ يعمل بهذا الحديث، لأنه دلالة على الحيض، أثر الحيض اليابس، وأما إذا كان رطبا فإنه يغسل غسلا، وأما إذا كان رطبا فإنه يغسل غسلا. وقال آخرون إنما جاء الأمر هنا للاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن المراد هو إزالة النجاسة، لأن المراد هو إزالة النجاسة، وبأي حال زالت النجاسة فإنه يطلب، بأي شيء تزال النجاسة فإنه مطلوب. ومن هنا استدل بعض أهل العلم على عدم اشتراط العدد في إزالة النجاسة، استدل بعض أهل العلم على عدم اشتراط العدد في إزالة النجاسة، وكذلك أيضا استدلوا به على أن النجاسة بأي شيء زالت فإنه يحكم بزوالها، وأنه لا يشترط في إزالة النجاسة الماء، نعم، وإنه لا يشترط في إزالة النجاسة الماء، لأنه أمر بالحك، والحك نوع من أنواع إزالة النجاسة، نوع من أنواع إزالة النجاسة. وقد ذكرنا سابقا أن بعض أهل العلم قالوا إنه يشترط في إزالة النجاسة كون المزيل من الماء، وذكرنا أن الصواب أن النجاسة لو زالت بمائع غير الماء فإنه يحكم بزوالها، كما لو استحالت بالشمس أو استحالت بنفسها فإن هذا يحكم بزواله. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحك النعلين إذا كان فيهما نجاسة، أمر بحك النعلين، وحكهما يكون بغير الماء، لم يستعمل فيه الماء، فدل على جواز إزالة النجاسة بغير الماء. كذلك إزالة النجاسة بالاستجمار، وذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاسة يمكن إزالتها بإيش؟ بالاستجمار، والاستجمار يكون بالحجر ونحوه مما هو طاهر، بالحجر ونحوه مما هو طاهر، وهذا فيه دليل على أنه لا يشترط في إزالة النجاسة الماء، أنه لا يشترط في إزالة النجاسة الماء، وهذا هو الصواب وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن حديث أسماء هذا أخذ أهل العلم، قال أهل العلم بنجاسة دم الحيض، بنجاسة دم الحيض بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، مع دليل أيضا أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، مع دليل أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، وأيضا بدليل أن الحيض إنما هو فضلة، إنما هو فضلة، والمعروف في فضلات الإنسان الحكم بنجاستها، نعم الحكم بنجاستها، وكذلك لأنه خارج من السبيلين، نعم لأنه من الخارج من السبيلين، لذلك حكم بنجاسته. فالشاهد أن دم الحيض نجس، الشاهد أن دم الحيض نجس، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بإزالته. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. وخولة هنا المراد بها خولة بنت يسار، المراد بها خولة بنت يسار، فقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ثم قالت: فإن لم يذهب الدم، فإن لم يذهب الدم يعني فإن غسل ولم يذهب بقي أصل اللون، نعم بقي أصل الدم وهو لونه، فما الحكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. والمصنف هنا الحافظ رحمه الله تعالى عزى الحديث هنا للترمذي، قال: أخرجه الترمذي، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، فالحديث لم يخرجه الترمذي ولم يوجد في النسخ الموجودة من جامع الترمذي رحمه الله تعالى، وإنما أخرجه أبو داود وغيره، وإنما أخرجه أبو داود وغيره. والمصنف أيضا رحمه الله تعالى في التلخيص، في كتابه التلخيص الحبير، نسب هذا الحديث إلى من أخرجه كأبي داود وأحمد، نعم في التلخيص نسب هذا الحديث إلى من أخرجه كأبي داود وأحمد، وكذلك في كتابه في فتح الباري نسب هذا الحديث لأبي داود، نسب هذا الحديث لأبي داود. وكذلك المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى نسب هذا الحديث إلى أبي داود، فلعل نسبة هذا الحديث هنا إلى الترمذي يرجع إلى أمرين: إما وهم من الحافظ رحمه الله تعالى، إما وهم من الحافظ، أو خطأ من النساخ، أو خطأ من النساخ، ولعل الأول هو الأقرب أنه وهم من الحافظ رحمه الله تعالى، لأن جميع النسخ اتفقت على هذا، جميع النسخ اتفقت على هذا، يعني على أن المخرج لهذا الحديث هو الترمذي رحمه الله تعالى، إلا إذا كان أصل النسخ كان خطأ فهذا محتمل، إلا إذا كان أصل النسخ كان خطأ فهذا محتمل، لأن الحافظ رحمه الله تعالى اتفق في كتاب التلخيص وفتح الباري، نعم، على أن المخرج لهذا الحديث هو أبو داود وغيره، فالأمر متردد بين حالين: إما أن يكون من الحافظ وهما من الحافظ رحمه الله تعالى، أو يكون خطأ من بعض النساخ. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ أن سنده ضعيف، وسبب الضعف هنا كما ذكر الحافظ وغيره لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة، لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة هذا كما ذكر عنه الحافظ في التقريب قال: صدوق، نعم صدوق، ولكنه تغير بأخره. وهذه اللفظة تغير بأخره كما هو معلوم عند أهل المصطلح يقولون هذا من باب رواية من اختلط في آخر حياته. هناك من الرواة من يختلط في آخر حياته، يعني يتغير حفظه ويختلط عليه الحديث، نعم، فلا يميز بين صحيح الحديث وسقيمه. وقالوا الاختلاط يرجع لأمور: أولا، إما أن يكون خريفا، يعني يرجع إلى التخريف، إلى الهرم وكبر السن، ويكون هذا الرجل لما كبر يكون مخرفا أو يكون خريفا، على اللغة يكون خريفا، فهذا سبب أيضا في الاختلاط، يعني أن المحدث إذا كبر فإنه يكون خريفا فينسى الحديث أو لا يميز بين صحيحه وسقيمه، كما يرى من كبار السن الذي لا يميز بين صحيح الكلام وسقيمه، فهذا نوع من أنواع الاختلاط. أو يكون الاختلاط بسبب مرض، يعني لا يشترط أن يكون بسبب كبر السن، قد يكون الاختلاط بسبب المرض، وقد يكون أيضا الاختلاط بسبب مصيبة أو حادثة، بسبب مصيبة أو حادثة، يعني كفاجعة أدت إلى النسيان وإلى الاختلاط، أو إلى احتراق كتبه، وهذا هو المشهور وهو الكثير عند أهل الحديث، إما أن تحترق الكتب أو تضيع الكتب، إما أن تحترق الكتب أو تضيع، فإنه حينئذ يكون يطلق عليه اختلاط. فإذا ضاعت الكتب واحترقت يرجع إلى أمرين: إما أن يختلط هذا الرجل، يعني يصاب بمصيبة بسبب احتراق الكتب فيصبح بعد ذلك كالخرف، يعني لا يميز، وإما أن يكون ممن يعتمد على الكتب فلما فقدت أصبح لا يميز بين الصحيح من الضعيف، أصبح لا يميز بين الصحيح من الضعيف. وإما أن يكون هذا الاختلاط بسبب العمى، وإما أن يكون هذا الاختلاط بسبب العمى، وقد ذكروا ذلك عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى أنه عمي، وأنه اختلط بعد ما عمي، وأن الرواية الصحيحة المقبولة عنه إنما هي قبل إصابته بالعمى، وأن روايته الصحيحة قبل إصابته بالعمى. هذا ما يتعلق بالاختلاط. لكن ما حكم رواية من اختلط أو من تغير بأخره؟ اختلف فيها أهل العلم المهتمون بالحديث، فقال بعضهم: من اختلط فإن روايته ترد مطلقا، من وصف بالاختلاط فإن روايته ترد مطلقا. وقال آخرون إنه ينبغي التفصيل هنا، فإن كانت هذه الرواية قبل الاختلاط، نعم، فإن كانت هذه الرواية قبل الاختلاط فإن الرواية حينئذ تكون صحيحة ومقبولة، وإن كانت هذه الرواية بعد الاختلاط فإنها تكون حينئذ مردودة، وهذا هو الصواب، أنه ينبغي التفصيل في رواية المختلط، فما رواه قبل اختلاطه فإنه صحيح، وما رواه بعد اختلاطه فإنه مردود، ولكن يختلفون في طريقة معرفة ما روي قبل اختلاطه مما روي بعد اختلاطه، ولم يجمعوا على أمور معينة، ولكن ذكروا بعضا منها، والبقية تعرف بالاستقراء. أولا، إما أن يبين إمام من الأئمة أن هذه الرواية مما روي قبل اختلاطه، وأن هذه الرواية مما روي بعد اختلاطه، فيكون هذا نوع من أنواع معرفة ما كان قبل اختلاطه وما كان بعد اختلاطه. وإما أن يعرف هذا بما اشتهر عن بعض الرواة، يعني كأن يكون بعض الرواة لازم هذا الراوي قبل اختلاطه ثم فارقه قبل أن يختلط قبل أن يختلط، فإنه حينئذ يكون ما رواه صحيحا. نعم، يكون ما رواه صحيحا وعلم أنه رواه قبل الاختلاط. أو يكون هذا الراوي الملازم للشيخ ممن يميز ما رواه شيخه قبل الاختلاط وما رواه قبل الاختلاط فيشير إلى ذلك. نعم، فيشير إلى ذلك. أو يكون معرفة ذلك بما رواه الكبار من رجال هذا الشيخ، يعني أن يكون هذا الشيخ له رواة يروون عنه، وهؤلاء الرواة يختلفون في الطبقات وفي الكبر، فبعضهم من الكبار وبعضهم من الصغار، فبعضهم من الكبار وبعضهم من الصغار، فتكون رواية الكبار أقرب إلى القبول من رواية الصغار، لأن الكبار قد لا يدركونه بعد إيش؟ بعد أن تغير، لأن الكبار لا يدركونه بعد أن تغير، فتكون روايتهم مما رواه قبل الاختلاط، وأما الصغار فإن روايتهم تكون محتملة، فإن روايتهم تكون محتملة، ولذلك هم قالوا إذا تيقننا أن هذه الرواية مما كان قبل اختلاطه فهي مقبولة.